بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال الوجه العاشر أن يقال قوله قول هذا الرافضي لو لم يكن الإمام معصوما لافتقر إلى إمام آخر، لأن العلة المحوجة إلى إمام هي جواز الخطأ على الأمة. فلو جاز الخطأ عليه لاحتاج إلى إمام آخر. قال يعني انظر، الأمة إذا اجتمعت يمكن أن تخطئ، وأما الإمام فلا يمكن أن يخطئ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فيقال له لما لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الإمام كان في الأمة من ينبه على الخطأ، بحيث لا يحصل اتفاق المجموع على الخطأ، لا تجتمع هذه الأمة على ضلال. لكن إذا أخطأ بعض الأمة نبهه الإمام أو نائبه أو غيره، وإن أخطأ الإمام أو نائبه نبهه آخر كذلك، يعني ما يحتاج إلى إمام يكون معه، يكفي أن ينبه من بعض رعيته. وتكون العصمة ثابتة للمجموع لا لكل واحد من الأفراد، كما يقوله أهل الجماعة. إيش يقوله أهل الجماعة؟ لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، كما في الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا كما أن كل واحد من أهل خبر التواتر يجوز عليه الخطأ، وربما جاز عليه تعمد الكذب، يعني الواحد، لكن المجموع لا يجوز عليهم ذلك في العادة. وكذلك الناظرون إلى الهلال أو غيره من الأشياء الدقيقة قد يجوز الغلط على الواحد منهم ولا يجوز على العدد الكثير. وكذلك الناظرون في الحساب والهندسة يجوز على الواحد منهم الغلط في مسألة أو مسألتين، فأما إذا كثر أهل المعرفة بذلك امتنع في العادة غلطهم. ومن المعلوم أن ثبوت العصمة لقوم اتفقت كلمتهم أقرب إلى العقل والوجود من ثبوتها لواحد، فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على شيء معين فألا تمكن للواحد أولى، يعني عكس ما قال هو. ماذا يقول؟ الأمة تحتاج إلى إمام معصوم. لماذا؟ قال لأنه يجوز عليه الخطأ، يعني يجوز على أن الأمة تجمع على خطأ، وأما الإمام لابد أن يكون معصوم حتى لا تجمع الأمة على الخطأ. قال لماذا لا يكون العكس؟ الإمام قد يجوز عليه الخطأ والأمة لا تجتمع على ضلالة. قال: فإن كانت العصمة لا تمكن للعدد الكثير في حال اجتماعهم على الشيء المعين فألا تمكن للواحد أولى، وإن أمكنت للواحد مفردا فلا أن تمكن له ولأمثاله مجتمعين بطريق الأولى والأحرى. فعلم أن إثبات العصمة للمجموع أولى من إثباتها للواحد، وبهذه العصمة يحصل المقصود المطلوب من عصمة الإمام، فلا تتعين عصمة الإمام. إذن العصمة بماذا تكون؟ باجتماع الأمة على الحق، إن حصل الإمام خطأ نبهه غيره، وإن حصل من غير خطأ نبهه الإمام. قالوا: من جهل الرافضة أنهم يوجبون عصمة واحد من المسلمين ويجوزون على مجموع المسلمين الخطأ إذا لم يكن فيهم واحد معصوم. والمعقول الصريح يشهد أن العلماء الكثيرين مع اختلاف اجتهاداتهم إذا اتفقوا على قول كان أولى بالصواب من واحد، وأنه إذا أمكن حصول العلم بخبر واحد فحصوله بالأخبار المتواترة أولى. ومما يبين ذلك أن الإمام شريك الناس في المصالح العامة، إذ كان هو وحده لا يقدر أن يفعلها إلا أن يشترك هو وهم فيها، فلا يمكنه أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولا يوفيها، ولا يجاهد عدوا إلا أن يعينوه، بل لا يمكنه أن يصلي بهم جمعة ولا جماعة إن لم يصلوا معه. يعني أتى على قضيته من أصله، ولا يمكن أن يفعلوا ما يأمرهم به إلا بقواهم وإرادتهم، فإذا كانوا مشاركين له في الفعل والقدرة لا ينفرد عنهم بذلك، فكذلك العلم والرأي لا يجب أن ينفرد به، بل يشاركهم فيه فيعاونهم ويعاونونه. وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونتهم، فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم. قال الوجه الحادي عشر: أن يقال العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان: علم كلي كإجاب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان والزكاة والحج، تحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك، وعلم جزئي، وعلم جزئي كوجوب الزكاة على هذا ووجوب إقامة الحد على هذا ونحو ذلك. يعني يحتاج إلى معرفة القضايا على المعين بشروطها ومع انتفاء موانع. فأما الأول فالشريعة مستقلة به، لا تحتاج فيه إلى إمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها، أو ترك منها ما يحتاج إلى القياس، فإن كان الأول ثبت المقصود، وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس. وإن قيل بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس، بل بمجرد قول المعصوم كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا، يعني هذا يدل على بطلان هذا القول، ولا يمكن أن يكون الإمام شريكا للنبي في الإمامة في النبوة، فإنه إذا كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي كان مستقلا لم يكن متبعا له، وهذا لا يكون إلا نبيا، فأما من لا يكون إلا خليفة نبي فلا يستقل دونه. وأيضا في القياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات. وأيضا فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره. إذن فالإمام والخليفة الذي يأتي إنما يحكم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما يحتاج إلى أن يكون مشرعا أو يأتي بشيء من عنده. قال: وإذا كان كذلك فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه مكابرة ولا يدعيها أحد، فإن عليا كان يولي، فإن علي رضي الله عنه كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك وغير ذلك، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ثم قال: أخطأنا، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. يعني شهد على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم قالوا بعد ذلك: نحن أخطأنا. طيب هو أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، والسبب في ذلك شهادة هؤلاء. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففي الصحيحين، يعني وبنى على ما ظهر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عنه أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. باب الغلو، هذا باب مهلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو والتجاوز سبب الهلاك، حمل هؤلاء إلى أن تجاوزوا في القدح والمدح، واعتقدوا في علي رضي الله عنه اعتقادات باطلة، فمنهم من جعله هو الوصي وأن غيره إنما ظلمه من الخلفاء والصحابة، وتارة يجعلونه في رتبة النبي وأنه معصوم، وتارة يجعلون النبوة كانت له إنما أخطأ جبريل، حتى وصل بهم الحال إلى أن قالوا هو الإله. منهم فرق ألهت علي رضي الله عنه وقاتلهم حرقهم بالنار، اعتقدوا أنه إله. ما سبب حب الرافضة لعلي وإجلالهم له؟ ما هم يحبون علي، هم يغالون علي. قل ما السبب في الغلو في علي؟ وإلا ليسوا هم الذين يحبون علي، الذي يحب علي والذي يحبه محبة شرعية، أما هؤلاء فهم غلاة في حب علي، لأنهم يسمعون الأحاديث المكذوبة وتوارثوا من بعض من أراد الطعن في الإسلام ودخل باسم حب آل البيت ما اخترعوه لهم من الأكاذيب والتلفيقات إلى غير ذلك، فجعلوا عليا في أنظارهم أنه إلى رتبة كذا وكذا وكذا. انظر إلى غلو النصارى كيف أدى بهم إلى أن غلوا في عيسى واعتقدوا أنه إله، هذا بسبب الغلو. وإلا فعلي رضي الله عنه كغير من الصحابة له فضل، وهو من السابقين الأولين، وهو أول من أسلم من الصبيان، ولكن ما يجوز أن يتجاوز في حقه فيرفع فوق منزلته، ولا يجوز أيضا أن يقدح فيه ويطعن فيه كغير من الصحابة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.